قال الشارح رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مذلولة، وإنما يكون من لازمه. إذا قيل فلان له من الأجر كذا، أو من فعل كذا فله من الأجر كذا، قد يفهم منه غفران الذنوب، وليس غفران الذنوب مدلول الأجر. الغفران الستر والتغطية، لذلك سمي المغفر مغفرا، وهو ما يلبسه المجاهد على رأسه ليقي رأسه من السهام، يقال له المغفر. الغفران ستر الذنوب وتغطيتها وعدم المؤاخذة بها. والأجر قد يكون من لازم الغفران، أو الغفران من لازم الأجر، قد يعمل عملا يؤجر على هذا العمل، ويكون هذا العمل سببا للغفران ويلزم منه الغفران، أو غفران الذنوب قد يلزم منه حصول الأجر بالأسباب التي تقدمت وستأتي بعضها ويأتي بعضها، والله أعلم. نحن في تعداد الأسباب التي تسقط عقوبة جهنم من المؤمنين، تقدم ذكر 4 أسباب من الأسباب التي تسقط عقوبة جهنم. السبب الخامس عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ويتوسع فيه هناك. عذاب القبر من الضغط ومن سؤال الملكين وما يجري على الميت في قبره يخفف أو يسقط بعض عقوبات جهنم. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وما يصيب المرأة المسلم من عذاب القبر بأنواعه في القبر يكفر الله به عنه بعد ذنوبه ويسقط عنه بعض عذاب جهنم، والتفصيل سيأتي إن شاء الله. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. دعاء المؤمنين للإنسان في حياته وبعد مماته، ومن أدعية المؤمنين دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآية 9 أو 10 من سورة غافر. هذا الدعاء دعاء الملائكة للمؤمنين، اكتسب المؤمنون هذا الدعاء بإيمانهم وبتوبتهم. وجاء في بعض الآيات: ويستغفرون لمن في الأرض. تلك آية عامة تخصصها هذه الآية، لا يستغفرون لكل من في الأرض ولكن لمن في الأرض من المؤمنين التائبين. دعاء الملائكة لهؤلاء المؤمنين التائبين إلى الله مما يسقط عقوبة جهنم، ودعاء المؤمنين من الإنس بعضهم لبعض كذلك. الله سبحانه وتعالى إذا دعا العبد المؤمن لأخيه المؤمن، هناك ملك موكل يقول للداعي: ولك بمثله. يسقط الله بهذا الدعاء عقوبة جهنم، وكذلك الدعاء بعد موته كالدعاء له في صلاة الجنازة ودعاء الزائرين. هذا الدعاء شفاعة، نوع من الشفاعة، ينفع الله به الموتى إذا دعا لهم الأحياء في صلاة الجنازة وبعد دفنهم عند زيارة قبورهم، كل ذلك مما ينفع الله به المؤمنين. السبب السابع، ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في آخر الكتاب. ما يهدى إلى الميت بعد موته كأن يتصدق عنه ابنه أو قريبه، يتصدق صدقة بنية الوالد أو الوالدة أو الأخ، هذا المراد بالإهداء، وليس المراد أن تتصدق لنفسك ثم تدعي أنك تهدي ثواب صدقتك لوالدك، لا، إنما الأعمال بالنيات تنوي عند الصدقة إن ثواب هذه الصدقة للوالد أو للوالدة. أما الصدقة التي تصدقتها لنفسك ترجو ثوابها ولم تقبض هذا الأجر حتى تهدي، وكلمة الإهداء فيه نوع من التسامح، ليس هذا إهداء، إما يحج عنه بنيته لبيك حجا أو عمرة عن والدي فلان أو عن والدتي فلانة، أما لو حج لنفسه أو اعتمر لنفسه ثم زعم أنه يهدي ثواب حجه وثواب عمرته للوالدين، نقول له لا، لأنك تهدي ما لم تملك، وأنت لا تملك ولم تملك بعد ثواب حجك وعمرتك حتى تهدي. وإذا أردت أن تحسن إلى الوالدين تحج عنهما، أي بعد موتهما أو عند العجز عن السفر، الحج عن الوالدين والعمرة عن الوالدين وعن الأقارب أيضا سنة ومشروعة عند موت من تحج عنه أو عند عجزه عن السفر. ولكن هناك فرق ينبغي أن نتفطن له، هناك فرق بين أن تعتمر عنه وبين أن تعتمر لنفسك ثم تهدي ثواب العمرة. كونك تعتمر أو تصوم ثم تهدي ثواب عملك هذا غير وارد، الوارد الحج عن الميت والصدقة عن الميت، العمرة عن الميت، الصوم عن الميت لمن مات وعليه صيام، اما الصلاة عنه فغير وارد، لا يصلى عن الميت ولو مات وهو مقصر في اداء الصلوات لا يصلى عنه لعدم الورود. وهل قراءة القرآن وإهداء الثواب من هذا القبيل؟ وهي مسألة مختلف فيها بين فقهاء المسلمين، ومن أجاز إنما قاس على هذه الأشياء التي ذكرناها، أي ما ورد به النص، قاسوا على الصدقة وعلى الصيام وعلى الحج والعمرة. وهذا القياس في النفس منه شيء، لأن هذه العبادات هذه الأعمال التي قدمها الابن أو القريب لقريبه أو للوالدين ليس هدية وليس إهداء، وإنما عمل عنه. أما كون الإنسان يقرأ القرآن، القرآن يقرأ تعبدا ثم يقول أهديت ثواب قراءته لوالدي، هذه المسألة المختلف فيها. فالمجيزون دليلهم القياس، لا نعلم لهم إلا القياس، وهذا القياس كما قلت لكم يبدو لقياس الفارق، فرق بين أن تصوم عنه وبين أن تقرأ القرآن ثم تهدي ثواب القراءة، لأنك لم تملك ثواب القراءة كما قلنا لم تملك ثواب حجك وعمرتك. أما المانعون فهم لهم مأخذان، المأخذ الأول أي الدليل الأول عدم الورود، وهذا سليم، من قال أنا لا أرى قراءة القرآن وإهداء الثواب لعدم الورود وموقفه سليم، لكن هل يستدل على ذلك بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، منهم من استدل بهذه الآية على المنع، ولكن العلامة الإمام ابن تيمية ناقش هذا الاستدلال ورده من وجهين، وهذا الاستدلال غير وارد، إنما ينبغي بالنسبة لمن يمنع أن يمنع لعدم الورود، سواء اقتنع الخصم أو لم يقتنع هذا شيء آخر. أما الآية يقول العلامة الإمام ابن تيمية الآية دلت على أن الإنسان لا يملك إلا عمل نفسه، وهذه الدلالة واضحة، لكن هناك فرق بين أن لا يملك عمل نفسه وبين أن ينفعه الله بعمل غيره، ولا ينفع عمل لا يملك عمل غيره، إنما يملك عمل نفسه، لكن قد ينفعه الله بعمل غيره، والأمثلة واضحة أمامكم، قد نفعه الله بالصدقة الصدقة عمل غيره، قد نفعه الله بالحج والعمرة والاستغفار والدعاء كل هذا عمل غيره، إذن الآية لا تمنع الانتفاع بعمل غيره، وإنما تدل على أن الإنسان لا يملك إلا عمل نفسه، وهذا سليم. الوجه الثاني ثبوت نصوص من السنة المتواترة وعمل السلف في أن يدعوا للموتى ويتصدقوا عنهم ويحجوا عنهم ويصوموا عنهم كما مثلنا، أولا الورود، وثانيا عدم دلالة الآية على عدم الانتفاع، وإنما تدل على عدم الملكية بهذين الوجهين، رد دلالة من استدل أو استدلال من استدل بهذه الآية على عدم انتفاع الموتى بأعمال غيرهم سواء كان قراءة القرآن أو غيره. أما ما ورد فالاستدلال واضح، وما لم يرد يقال فيه لعدم الورود، والله أعلم. ومن أراد تحقيق المسألة كما قلنا في درس أمس يرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام في نفس المجلد الذي ذكرنا في درس أمس المجلد السابع وفي الصفحة نفسها. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده وما يجري على المؤمنين من أهوال يوم القيامة بدءا من البعث حتى ينتهوا إما إلى الجنة أو إلى النار، ما يجري في عرصات القيامة من شدة العرق، وكون الناس يموج بعضهم في بعض كما يموج الجراد بعضه في بعض إذا نزل في الميدان وطلت عليه الشمس، هكذا يكون حال الناس في عرصات القيامة، حتى تضيق الناس، ونحن منه لا نتحدث عن غيرنا ولكن نتحدث عن أنفسنا، بل ينتبه كل واحد لنفسه، الله المستعان. يبعث الناس عطاشا، وأول ما يريدون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مستحقا لشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أسعفه الله بالشرب من حوض رسوله عليه الصلاة والسلام إسعافا بحيث لا يظمأ بعده أبدا، ولكن هناك من يطردون بشرب الحوض ولا يمكنون من الشرب من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام لأنهم غيروا وبدلوا بعده، فإذا طردوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك، قد غيروا وبدلوا بعدك، فيطردون من الحوض. بدءا من هنا هناك أهوال شديدة في عرصات القيامة حتى تدنو الشمس من رؤوس الناس، والناس تنغرق في عرقهم، كل إنسان بحسب عمله، منهم من يصل العرق عرقه إلى ركبتيه إلى الحب إلى الكتفين حتى ينغمس في العرق، والناس تضيق ويتشاورون ما الحيلة وماذا نعمل، ويفكرون في من يشفع لهم ليريحهم من غول الموقف ولو إلى النار، الله المستعان. من شدة الغول يتمنى الإنسان أن يخرج من هذا الغول ومن هذه الشدة، ولو كان الخروج إلى النار يبدأون في طلب الشفاعة بأبي البشر آدم عليه السلام، فيأتون إليه فيقولون: أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيدك، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. ويقول آدم: نفسي نفسي لست لها. فيحيل إلى نوح ثم إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، الكل يعتذر ويذكر ذنبه، حتى ينتهي الدور إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لها. لكن انتبهوا كيف يشفع النبي عليه الصلاة والسلام، وليختار أقاربه ومن يحبهم والعزيزين عليه من الموقف فيذهب به من الجنة. لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام سجدة طويلة، يقول عليه الصلاة والسلام: يفتح الله فيها